أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتلخص إلى هنا بعدما ذكرنا من الجواب عن الإشكال على استصحاب بقاء الملك الحاصل بالمعاطاة إلى ما بعد الفاسخ والرجوع الذي به نثبت اللزوم، بعد الجواب عن هذا الإشكال بالجواب الأول الراجع إلى كفاية ثبوت القدر المشترك في جواز الاستصحاب وتصحيح الاستصحاب للكل الذي لو كان فهو يكون من القسم الثاني، بل وبعد الجواب الثاني وخصوصا الثاني لأنه أخرجه عن الكل رأسا وارتاح من إشكاله، فبعد هذين يتلخص أن الإشكال مندفع والاستصحاب جار، ويثبت به قاعدة اللزوم في الملك، قاعدة وأصل، لأن كل ما حدث ملك وشك في أنه لازم أو جائز يرتفع بالرجوع أمكن فيه إجراء هذا الاستصحاب وإثبات لزومه، لذلك يكون اللزوم قاعدة مستفاد، هذه القاعدة مستفادة من الاستصحاب بلا فرق بين أن يكون المورد مجهولا لزومه وجوازه بنحو الشبه الحكمية، وبين أن يكون كذلك بنحو الشبه الموضوعية. فالأول مثل ما نحن فيه من المعاطاة بالأدلة المتقدمة بالعمومات، حل الله البيع ونحو ذلك، أثبتنا أنها ممضات من قبل الشارع، وإذا كانت ممضات فهي تمضى على ما قصد منها، أوقعا تمليكا بعوض فعليا مقابل التمليك اللفظي بالبيع العقدي، أوقعا تمليكا بعوض بالفعل، قصدا من هذا الفعل التمليك بالعوض اللي هو معنى البيع كما قلنا سابقا. الشارع عندما يمضيه على ما قصد منه فيؤثر تمليكا. أثبتنا حصول الملك بالمعاطاة من هذه الأدلة، لكن سألنا بعد ذلك سؤالا، هل هذا الملك لازم يبقى ولا يرفعه الفاسخ، أو جائز يرتفع بالفاسخ ويعود كل شيء إلى مالكه؟ هذا الذي أثبتنا احتماله الأول وهو اللزوم بالاستصحاب. الشبهة هنا كانت حكمية، لا ندري المعاطاة المفيدة للملك في الشرع، أصل حكم الشرع حكم الشرع الكلي، هل حكم الشارع فيها كموضوع كلي وأمضاها على نحو اللزوم أو على نحو الجواز؟ الحكم الشرع الكلي للمعاطاة وأنه اللزوم أو الجواز مجهول ومشكوك، فبالاستصحاب رفعنا الجهل في الحكمية من الشبهات في الشبه الحكمية، وبينا الحكم الكلي وقلنا على وجه عام إن المعاطاة في الشريعة كالبيع في كون الملك الحاصل بها ملكا لازما. والثاني أي الموضوعية يكون بمثل أن يعلم أن الصلح في الشرع عقد لازم، والهبة عقد جائز، فالحكم الكلي لكل منهما معلوم، لزوم هذا وجواز ذاك معلوم، وإنما وقع الاشتباه والترديد من جهة أن الواقع في الخارج مشكوك، لا ندري ما الذي وقع في الخارج، صلح مجاني بلا عوض أم هبة مجانية؟ نقول مجاني بلا عوض، لأن إذا قلنا صلح بعوض، صلح بعوض لا يشبه الهبة غير المعوضة اللي هي الهبة الجائزة، فلا يحصل الاشتباه بينهما. لكن الصلح بلا عوض يشبه الهبة بلا عوض، طبعا بينهم كلام في أصل مشروعية الصلح بلا عوض. عليكم السلام. أنت تقول في الصلح مثلا صالحتك على أن يكون هذا الكتاب لك مقابل 5 دراهم، أساسا هو يدعي أن الكتاب له ولم يثبت دعوة، قلت له تعال أبيعك إياه، قل ما أشتري هذا لي أصلا، طيب قلت تعال نتصالح فأصالحه على الكتاب 5 دراهم، هو يسوى أكثر لكن صلحا أتنازل عن شيء من السعر، هذا في الصلح المعوض لا إشكال في مشروعية مثله. لكن أن أقول صالحتك على أن يكون الكتاب لك وأقف لا أجعل عوضة، صلح مجاني، هذا مشروع أو لا؟ بينهم كلام، لكن المثال نضربه بناء على مشروعيته، فنقول الصلح مطلقا معوض وغير معوض مشروع وهو عقد لازم، الهبة غير المعوضة عقد جائز. فأنا أعرف إذن أن الصلح غير المعوض لازم والهبة غير المعوضة جائزة، لكن اشتبه الحال، ما الذي وقع في الخارج؟ ما الذي أوقعناه؟ صلح غير معوض أو هبة غير معوضة؟ اشتبهنا، فماذا نصنع؟ وفي مثله نقول إذا كان الواقع صلحا غير معوض فهو عقد لازم، وإذا كان الواقع هبة غير معوضة فهي عقد جائز، فالشك في الحقيقة في الجواز واللزوم. إذا أردنا معرفة الحكم في الفرض، الحكم الشرعي يعني، بغض النظر عن مسألة التنازع، مرة يأتيان يتنازعان ويرفعان الأمر إلى القاضي، هذا يقول سيدنا تصالحنا، هذا يقول مولانا وهبني ما تصالحنا، هذا مقام آخر الآن نتحدث فيه. لكن قبل ذلك نقول لو سئلنا عن حكم المسألة، إذا شك ولم يعرف أن الواقع صلح فهو لازم أو هبة فهي جائزة، فما الحكم؟ نقول اللزوم بإجراء الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية، نقول هناك عقد وقع في الخارج حتما بغض النظر عن ترددنا في خصوصيته وأنه صلح أو هبة، هو حتما مملك، لأن كل منهما مملك، فالتمليك حصل بلا إشكال، والمال انتقل إلى الطرف الآخر، نشك انتقل على نحو اللزوم أو الجواز، إذا كان على نحو اللزوم لا يرفعه الفسخ، إذا كان على نحو الجواز يرفع الفسخ، فإذا وقع الفسخ نشك يرتفع أو لا. فنستصحب هذا الملك الشخص الحاصل هنا في هذه الواقعة إلى ما بعد الفسخ والرجوع، فيثبت أن الحاصل هنا في المورد الجزئي ملك لازم. إذن أصالة اللزوم هذه استصحاب، التي عبارة عن استصحاب الملك إلى ما بعد الفسخ والرجوع، يمكن بها إثبات اللزوم الكلي في الشبهة الحكمية، كما يمكن إثبات اللزوم الجزئي في الشبهة الموضوعية. قلت هذا إذا أردنا معرفة حكم المسألة وبغض النظر عن الاختلاف والتنازع بين الطرفين. وأما لو تنازعا فتارة يختلفان لا على وجه التداعي من الطرفين، بل بنحو ادعاء أحدهما وإنكار الآخر، وأخرى بنحو التداعي. في القضاء الدعاوي على قسمين من هذه الجهة، مرة مجرد دعوة من طرف وإنكار من آخر، فهذا مدعي وذاك منكر بقول مطلق، وهي من باب الادعاء والإنكار. ومرة كل منهما يدعي شيئا والآخر ينكره، هذا يدعي شيء فذاك ينكره، لكن في المقابل ذاك أيضا يدعي شيئا آخر والأول ينكره، هذا يسمى باب التداعي. ووجه التسمية واضح، تداعي تفاعل من الادعاء أو الدعوة يدل على اشتراك الطرفين لكل منهما دعوة، فكل منهما منكر وكل منهما مدعي. حكم النحو الأول هو هذا المعروف، أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، في مدعي واحد ومنكر واحد، يقال للمدعي هات البينة، إن جاء بها حكم له، إن لم يجئ قيل للمنكر احلف، إن حلف سقطت الدعوة، إن نكل حكم للمدعي. وأما حكم الثاني التداعي فهو أن يطالب كل منهما بالبينة، يقال لكما بينة، يعني لكل منهما الحق في أن يأتي ببينة، هناك ليس للمنكر أن يأتي ببينة، المنكر فقط يحلف، هنا لكل منهما أن يأتي ببينة. فإن جاء بالبينة تصادمت البينتان وسقطت الدعويان، وإن جاء أحدهما بالبينة دون الآخر ثبت دعوى صاحب البينة، وإن لم يكن بينة لأحد منهما يتحالفان، يحلف كل منهما للآخر. فإذا حلفا فمثل ما لو جاء بالبينة جميعا سقطت الدعويان، وإذا نكلا جميعا امتنعا عن الحلف فكذلك، وإذا حلف واحد ونكل الآخر حكم للحالف. هذا على العموم. تطبيق هذا في محل الكلام، كيف تكون المسألة مسألة تردد واختلاف في كون الواقع صلحا أو هبة، ولا تكون من باب التداعي، يكون مدعي ومنكر؟ نقول مثل أن يعترفا جميعا بوقوع عقد يحصل به الملك ولا يسميا هبة وصلحا، يقولان وقع منا عقد وحصل الملك، هذا نتفق عليه، لكن هو يقول حصل ملك جائز، أنا أقول حصل ملك لازم، يصبح هناك اختلاف فقط في هذه الجهة، لازم أو جائز؟ على أساس هذا يكون من باب الادعاء والإنكار. لماذا؟ لأن الأصل الذي قدمناه أصالة اللزوم قاعدة يقاس إليها. وفي ضوابط تحديد المدعي والمنكر يقولون من خالف قوله الأصل فهو المدعي، ومن وافق قوله الأصل فهو المنكر. فمدعي اللزوم هنا منكر، ومدعي الجواز هو المدعي الرسمي المطالب بالبينة. واضح؟ فيقال لمدعي الجواز عندك بينة، إن أتى بها فبها، وإلا أحلف الآخر فيحكم له، وإلا بأن ينكل لا يحكم لأحد وتسقط الدعوة. أو نفرض أنهما سمياه هبة وصلحا، فهذا قال للقاضي وقع بيننا صلح مجاني، ذاك قال وقع بيننا هبة مجانية، لكن لا يكون ذكر الصلح والهبة لخصوصية حتى يقال كل واحد يدعي شيئا غير الآخر، وكل منهما ينكر ما يدعيه الآخر. هذا بدعواه بقوله هبة يدعي، ذاك ينكرها، ذاك بقول صلح يدعي غير الهبة شيئا آخر، والأول ينكرها لا لخصوصية ذكرى الصلح والهبة، بل لبيان منشأ الاختلاف في اللزوم والجواز. ففي الحقيقة يريدان أننا مختلفان في الجواز واللزوم، ونريدك أن تفصل بيننا هنا، وإنما نذكر لك صلحا وهبة لنبين لك أن منشأ اختلافنا في دعوى اللزوم والجواز هو اعتقاد أحدنا أن الواقع هبة فجائزة، واعتقاد الآخر أن الواقع صلح فلازم. في مثلي أيضا يمكن أن يقال أن هذا من باب الادعاء والإنكار، ويحاسب على ما قدمنا، مدعي اللزوم موافق قوله للأصل ومنكر، وذاك هو المدعي ويعمل على هذا الأساس. وأما الثاني وهو أن يكون خلافهما ونزاعهما من باب التداعي، فيصور بأن يدعي أحدهما أننا تصالحنا مجانا، ويدعي الآخر أنه وهبني ولم نتصالح مثلا، أو وهبته ولم أصالحه. ويكون لكل منهما في ذكر الهبة والصلح خصوصية، لا لمجرد بيان منشأ النزاع في اللزوم والجواز. يفرض يا أخي أنا نذر أنه إذا صالحني مثلا أن أتصدق بدره، فأريد إثبات هذا المعنى الصلح، لا فقط أريد إثبات اللزوم وخلافي في اللزوم، فأنا أدعي هذا لخصوصيته. وهذا كمثال يعني أؤشر به على كيفية وجود خصوصية يأخذها المدعي بنظر اعتباره على أساس يكون مدعيا لشيء غير ما يدعيه الآخر. فهما إذن في الحقيقة مدعيان، وهنا دعويان. هذا يقول حصل الصلح، وأنت كنت نذرت إذا حصل صلح وصالحتك أن تدفع مثلا درهما لفقير، يلا ادفع لفلان، أو أن تدعونا إلى طعام وليمة، يلا أولم مثلا. وذاك الآخر يقول لا ما حصل صلح، ينكر. طيب ماذا حصل؟ ليس مثل المقام الأول يقول لزوم، يقول لا ما حصل لزوم. لا تقول لي ويدعي شيء آخر وهو الجواز، هو إنكار اللزوم عبارة أخرى عن الجواز، ليس شيئا آخر. واضح؟ ما في دعوة يعني هنا. أما هنا فإنكار الصلح ليس عبارة أخرى عن الهبة. ممكن أن يقول لو حصل صلح يقول لا ما حصل، يعني ما حصل شيء، لا صلح ولا غيره. ويمكن أن يقول لا ما حصل صلح ولكن كما هنا حصلت هبة، هذا الذي يدعي شيئا آخر وليس مجرد منكر. هو منكر لدعوى الأول وهو مدع لشيء آخر، فذاك يقول حصل صلح يلا أولم، يقول لا ما حصل صلح، يقول إذن ما الذي حصل؟ ومرة يقول ما حصل شيء ومدع ومنكر، فرض ليس هذا. ومرة يقول حصلت هبة هذا فرضنا، فهنا يدعي شيئا آخر. ذاك يقول لا ما حصل هبة، ستقول لي إذن ماذا حصل؟ يقول حصل صلح. هذا يؤدي إلى دور طويل عريض، يكفي مرة واحد يقول له ماذا حصل يقول صلح، خلاص انتهى بعد. كيفما كان فهنا دعويان، أحدهما يدعي دعوة والآخر يقابله بإنكارها وادعاء غيرها. في مثله يكون القول بالتحالف كما قلنا لك، يطالب كل منهما بالبينة ويرتب الأثر على هذا الأساس. إذا لم يكن بين لأحد يحلفان، فإن حلفا أو نكلا وإلا حكم للحالف دون الناكل. فقول المصنف هنا عندما قال لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة إشارة إلى هذا النحو الثاني من التداعي، واضح؟ إشارة إلى هذا النحو الثاني من النزاع الذي يمكن تصويره بوجه التداعي، وهو ضرب مثال الصلح والهبة. الصلح والهبة نحن فيها صورنا وجهين، على الأول يكون النزاع ادعاء وإنكار، على الثاني يكون تداعي وتناكر من الطرفين. عندما يقول المصنف في الجملة للإشارة إلى أن هذه الموارد إن صورت بالنحو الأول وهذا ليس من باب التحالف حتما، ويكون أصالة اللزوم نافعة. لما؟ لأنها تحدد المدعي من المنكر. إذا اختلفا، إذا ما اختلفا تشخص الحكم الشرعي كما بينت أول الكلام. أما إذا تنازعا واختلفا على الوجه الثاني فهما متداعيان، وحكم التداعي التحالف. لذلك يقول لو تداعيا، فالحكم ما هو؟ التحالف، لكن في الجملة إذا كان التداعي بالنحو الثاني الذي ذكره، لأنه الأول هم في الجملة فيه تداعي، يعني فيه طرفين، وهناك من يقول صلح ومن يقول هبة. لكن إذا كان لمجرد ذكر منشأ الاختلاف في اللزوم والجواز ما كان من باب التداعي الإصلاحي، ففي الجملة بعض الموارد يعني هذا الثاني هذا يكون من باب التداعي ويقال بالتحالف. هذا من جهة لبيان معنى في الجملة. من جهة أخرى هو في مثله مصنف ماذا قال؟ قال يحتمل احتمل التحالف ما جزم به، احتمل التحالف وما جزم به. ها؟ لماذا؟ لماذا لا تجزم إذا كان من باب التداعي؟ لماذا لا تجزم بالتحالف؟ أليس التداعي حكمه التحالف؟ نقول هذا من جهة إمكان أن يقال أن مجرد دعوة أحدهما لكون ما وقع صلحا ودعوى الآخر لكون ما وقع هبتان، ولا يغير من حقيقة كون الدعوى آخر الأمر وكون الاختلاف آخر الأمر في مسألة لازم أو جائز، ولا يجعل للصلح والهبة خصوصية. مثلا أنا ضربت المثال بالنذر لأبين من حيث المبدأ كيف يمكن أن يكون خصوصية، لكن هذا الخصوصية يعني ضعيفة وقليلة ونادرة وكذا، ونريد خصوصية ثابتة مثلا تصلح لأن يقال إذا قيل من طرف هذا صلح، وإذا قيل من الآخر وقيل من الآخر هبة، يكون من باب التداعي، نحتاج إلى خصوصية ثابتة، نقول مثل هذا تداعي، فنقول لا يجيء في النظر خصوصية خاصة هنا تجعل هذا من باب التداعي. صلح مجاني، هبة مجانية، هذا مثل ذاك، ليس الاختلاف إلا باللزوم والجواز، هذا حقيقته. فمن هنا جعله احتمالا ولم يجزم به. أرجو بهذا أن أكون بيّنت لك معنى قولي احتمل ومعنى قوله في الجملة. قال: وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم، قاعدة اللزوم ثابتة بالاستصحاب، أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، يعني في حكم الكل اللي هو اللزوم في الشبهة الحكمية، وكذا في الموضوعية، يعني مثل ما لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض، والهبة أيضا من دون عوض، لأن الهبة المعوضة لازمة، والصلح من دون عوض طبعا بناء على مشروعية مثله. فهنا أيضا يجري استصحاب الملك ويحكم باللزوم، وبهذا تكون عرفت شيئين: الأول أن حكم المسألة عند الشاك في مثل هذه الشبهة الموضوعية هو الحكم باللزوم. اثنين: أنهما لو جاءك واختلفا، فقال أحدهما حصل ملك لازم، حصل ملك جائز، قال الآخر حصل ملك جائز، فعلى أساس أن الأصل اللزوم يكون مدعي اللزوم منكرا ومدعي الجواز مدعيا، وتجري المرافع على هذا الأساس، المحاكمة على هذا الأساس، يقال للمدعي هات البينة وإلا فيحلف الآخر. من هنا استدرك وقال نعم لو تداعيا، واضح؟ نعم لو تداعيا، يعني الصورة الأخرى، لو كان اختلافهما لا بنحو إنكار وادعاء موافق للأصل ومخالف الأصل، بل بنحو التداعي، كل يدعي شيئا غير الآخر، حينئذ احتمل التحالف في الجملة. واضح؟ إذن إلى الآن ماذا صنعنا؟ أثبتنا قاعدة اللزوم في الملك، كلما حصل ملك ولم نعرف ملك جائز أو لازم نقول لازم من باب الاستصحاب، بلا فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فهنا قاعدة لزوم ولها دليل هو استصحاب الملك إلى ما بعد الرجوع، فيساوي لزوم هذا الملك وعدم تأثره بالرجوع، ولهذه القاعدة أدلة أخرى أخذ المصنف بمناسبة إثباتها في المقام لحل مسألة المعاطاة وبيان أن المعاطاة لازمة أو جائزة، أخذ في استعراض بقية الأدلة عليها. فمن تلك الأدلة النبوي المشهور: الناس مسلطون على أموالهم. تقريب الاستدلال أن يقال إن المعاطاة إذا وقعت حصل بالها ملك الآخذ كما هو المفروض، هذا متفق عليه ومسلم في الفرض، لأن الكلام بناء عليه وبعد الفراغ عن أصل تأثير المعاطاة للملك، هذا إذا مفروض. فإذا كان تؤثر الملك يصير المال مالا لآخذه بالمعاطاة. قبل المعاطاة هو ملك لمن يعطيه، لمن يدفعه، بالدافع يصير ملكا لمن يقبضه ويأخذه. فملك الآخذ حصل، وإذا صار ملكا له ومالا له شمله النص. يقول النص: الناس مسلطون على أموالهم، يصبح هذا الآخذ مسلطا على المال الذي أخذه وصار ملكا له وماله. وإذا صار مسلطا عليه امتنع على الآخر انتزاعه من يده بالرجوع والفسخ قهرا عليه، لأن انتزاعه من يده ورجوعه فيه قهرا عليه مناف لسلطنته. بعبارة أخرى، سلطنتي تمنع أن يتملكه غيري قهرا علي كما بالرجوع. الرجوع والفسخ، إذا فسخت بيني ما بيني وبينك من عقد، تملك ما كان صار إلي بالعقد رغما عني، لأن الفسخ يكون بيدك تفسخ وتسترده وإن لم أرضى. قول: سلطنتي عليه تمنع حتى، يعني من كل تصرفي غيري فيه بلا رضاي، وحتى من تملكه رغما علي ومن دون رضاي، تملكا بمثل الفسخ والرجوع الذي هو مملك قهري له، يعني هو يختاره لكن قهري بالقياس إلي رغما علي بلا رضاي. واضح كيف؟ هذا البيان ربما يشكل فيه، فيقال شمول الحديث للآخذ بالنسبة إلى هذا المال الذي أخذه فرع أن يكون المال ماله، فتقول هذا ماله والناس مسلطون على أموالهم، لكننا نقول لك كونه مالا غير محرز. لماذا؟ لأن شوف، بعدما يرجع الدافع المفروض أننا نحتمل أن المعاطاة في الواقع جائزة وأن الرجوع يفسخها ويرد المال إلى مالكه الأول. فإذا رجع الدافع الآن لا ندري هذا مال الآخذ واقعا أو لا، ها؟ لا ندري مال الآخذ أو لا. إذا كانت المعاطاة لازمة لا تنفسخ فهذا ماله، إذا كانت جائزة فقد انفسخت وعاد ملكا للدافع فلا يحرز بعد أنه ماله. إذا لم يحرز أنه ماله ليس لك أن تقول الناس مسلطون على أموالهم، هذا من قبيل التمسك بالعام في شبهته المصداقية، مثل أن تتمسك بعموم أكرم العلماء في هذا الفرد الذي لا أدري هو عالم أو جاهل. نقول العرش ثم النقش، ثبت أنه عالم وتعال خذ حكما بوجوب الإكرام من هذا العموم. الكليات والكبريات لا تثبت موضوعاتها وصغرياتها، لابد أن تثبت من طريق آخر وتحرز أولا فيطبق فيها الكبرى. إذا فسخ لا يعلم أنه ماله أو مال الدافع عاد إليه، فلا يصح فيه التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم. إن قلت هكذا قلنا هذا الإشكال منك مبني على كون التمسك بالنص في حالة ما بعد الرجوع، كأنك توهمت أننا نقول بعد الرجوع لما رجع الدافع بالمال نقول لا يؤثر هذا الرجوع الذي وقع. لماذا؟ لأن هذا ماله والناس مسلطون على أمواله. تتوهم أننا نتحدث عن حالة ما بعد الرجوع فتقول لنا بعد الرجوع لا يحرز أنه ماله، فكيف تمسك فيه بالعام؟ لكننا نقول لك نحن نطبق الحديث قبل الرجوع، لما وقعت المعاطاة ملك الآخذ وأصبح ماله بلا إشكال. توافق على هذا؟ هذا مفروض كما قلنا في بيان الكلام. فإذا كان ماله نقول هذا ماله وهو مسلط عليه. ما معنى التسلط؟ كما أشرت في البيان المتقدم، كونه مسلطا عليه يعني منع كل أحد غيره من التصرف فيه بكل تصرف من دون رضا، ومن تلك التصرفات أن يتملكه ويسترجعه. هناك نتمسك بعموم النص قبل الرجوع. فإذا كان له عليه من حيث إنه ماله مثل هذه السلطنة المانعة عن أخذه عليه قهرًا، فنقول الرجوع فيه تملك قهري، تملك بلا رضا، وهذا مناف لسلطنته المانع عن كل تصرف بلا رضا حتى التملك. هناك الصغرى محرزة وهو ماله بلا إشكال، والتمسك بالعام تمسك به في موضوعه المحرز وليس في شبهته المصداقية. هذا الإشكال ساقه المصنف بعنوان التوهم ورد عليه. ولأن مقتضى السلطنة على المال هو المنع من أخذ الغير له من دون رضا، من تصرف الغير فيه من دون رضا تصرفا بمثل الأخذ والاسترجاع والتملك، لأن هذا هو مقتضى السلطنة الذي بنينا عليه الاستدلال هنا، تجد أن المحقق في الشرائع تمسك بمثل هذا الواجه لإثبات لزوم القرض. عقد القرض إذا وقع يقولون يحصل ملك المقترض، وإن لم يكن قد قبض المال بعد فالملك حاصل قبل القبض، ولكن جائز، العقد جائز. فإذا قبضه هل يصبح لازما أو يبقى جائزا؟ هذا محل خلاف وكلام. محقق قال هنا وبعد القبض لازم. لماذا؟ قال لأنه ماله يعني مال المقترض. شو يعني لازم؟ يعني المقرض ليس له أن يرجع، لا يستطيع أن يرجع، لا يؤثر رجوعه. دليلنا أنه مال المقترض وهو مسلط عليه، وسلطنة مالك على ماله تمنع أخذ غيره له منه دون رضاه. واضح كيف؟ قل لا يرد هنا، التفت، قد تقول وبهذا الكلام تستدل به بعد القبض، تقول بعدما قبضه، ها الآن هذا لازم لو رجع المقرض لا يؤثر، أم جائز لو رجع ينفسخ ويأخذ المال؟ تسأل هكذا، تقول بعد القبض هذا مال المقترض وهو مسلط عليه وسلطنته تمنع من رجوع المقرض. نقول لك وقبل القبض هو أيضا ماله، لأن ملكه حصل بالعقد، بنفس العقد ولو من دون قبض، فقبل القبض أيضا هو ملك المقترض، فما بال سلطنته على ماله هناك لم تمنع من رجوع المقرض وكان القرض معها جائزا، ها؟ ولماذا لا يكون الآن كذلك؟ نقول لا، مقتضى السلطنة اللزوم، يعني منع الغير من أخذه بالأرض المساوي للزوم. لكن زمان ما قبل القبض، مع أنه مملوك له ومسلط عليه، وكان يفترض أن يكون بمقتضى سلطنته لازما يمنع من الرجوع فيه للآخر، جاء الدليل الخاص ليقول القرض قبل القبض جائز، يجوز فيه الرجوع حكم الشرع بعد بالدليل الخاص، يخصص هذه السلطنة، يقول سلطنتك هنا بهذا المقدار. واضح الكلام؟ هذا تمسك للمحقق في الشرائع بهذا الدليل في مورد يشبه ما ذكرنا ومبني على ما ذكرنا من اقتضاء السلطنة المنع عن تملك الغير له بلا رضا، وهناك مورد آخر غير القرض أيضا تمسك العلامة بمثل هذا الوجه. قال ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر، ما الذي ذكر؟ أصحاب الملك، هذا دليل اللزوم، عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره ورضاه، فجواز تملكه عنه، عادة يعبر بتملكه منه كأنه أراد أن يضمن التملك معنى القهر، تملكه عنه يعني رغما عنه مثلا، بالرجوع فيه من دون رضا هذا مناف للسلطنة المطلقة. قال الناس مسلطون، لم يقل مسلطون في خصوص كذا أو خصوص كذا، أطلق، فالسلطنة المطلقة تقتضي هذا. بهذا البيان يقول إن دفع ما ربما يتوهم، التوهم هو الإشكال الذي ذكرته، وكيف اندفع هذا الإشكال من هذا البيان؟ هو ما قال في هذا البيان أنه أنا أتمسك بالسلطنة قبل ماذا؟ قبل الرجوع. يقول ليش؟ هو قال مقتضى السلطنة ألا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، وفر عليه، فجواز تملكه عنه بالرجوع مناف للسلطنة. يعني أفرض سلطنة أولا وأقول مقتضاها منع تملك الغير، فيتفرع عليه أن تملكه بالرغم عنه بالرجوع فيه مناف للسلطنة وممنوع بالسلطنة، فالحديث ما قبل الرجوع، لأنه بعدما رجع أقول رجوعه منافين مثلا، هكذا المقصود. فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه وماله، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي، ها؟ باحتمال أنه فسخت المعاطاة ولم يعد ماله، نقول تمسكنا ليس بعد الرجوع، قبل الرجوع، فيمنع عن أصل الرجوع. ولما ذكرنا من أن السلطنة المطلقة ينافيها جواز رجوع الغير وتملك الغير رغما على صاحب السلطنة، تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأن فائدة الملك السلطنة، يعني هو بعد القبض ملكه وماله، وفائدة وثمرة وأثر هذا الملك أنه مسلط، يمتنع رجوع المقرض، فيكون الملك القارض حينئذ لازمة. قلت لك لا تشكل، تقول قبل القبض هو كذلك ملكه وسلطنته موجودة، فلماذا لم تمنع الرجوع ولم تنافي الجواز؟ قلنا هذا بالدليل الخاص. ونحو العلامة رحمه الله في موضع آخر من هذا البيان يقول: للاستدلال بحديث السلطنة يظهر الوجه في التمسك بدليل آخر لإثبات اللزوم، وهو قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. نقول في بيانه إن موضوع هذا الحديث هو مال الغير، مال المرء الآخر، مال امرئ لا يحل مال امرئ، لا يحل لك أنت مال غيرك، مال امرئ آخر غيرك. فموضوع الحديث مال الغير، هذا الموضوع حكم فيه بأنه لا يحل لغير هذا الغير، يعني للنفس، لا يحل لك لنفسك مال غيرك إلا بطيب نفس الغير. فنقول إذا وقعت المعاطاة في محل الكلام وحصل الملك بلا إشكال وأصبح المال ملك الآخذ، يعني مال الغير، مال امرئ، فإذا أردت أنت أن تستحله بمثل الرجوع، والرجوع مملك لك قهرا عليه، قلنا لك لا يحل هذا. لما؟ لأن مال امرئ غيرك لا يحل لك إلا بطيب نفسه وبرضاه، لا بمثل هذا الرجوع الذي هو تملك بقهره ورغم أنفه ومن دون رضاه. هذا هو أصل الاستدلال. مصنف عبر بعبارة أن الرواية تدل على حصر السبب التام أو جزء السبب المملك في طيب النفس، في الرضا. هذا الإشارة إلى اختلاف الموارد، في مورد يكون طيب النفس والرضا سببا تاما، في آخر يكون جزء السبب. كيف؟ مثلا عندما لا يكون هناك عقد ومعاملة ومعاوضة وما أدري ماذا، ولا يكون إلا إباحة، وقد أعبر عنها بلفظ وقد لا أعبر بلفظ، يكون فعل وقرينة مقام. مثلا مثل أن أدفع لك الكتاب فأقول مرة أقول أبحت لك أن تنتفع به خذ، ومرة لا أقول أدفعه، والقرينة تدل أنت كنت مثلا تدور على كتاب كذا لتراجع فيه مطلبا معينا، أنا أخذت كتابي نسخة من هذا الكتاب عندي، قلت خذ راجعه، استراجعه لعل تدل على إباحة المراجعة والمطالعة، ما قلت شيء، قلت خذ، ما قلت حتى خذ، دفعت إليك هكذا، واضح؟ خب هنا هذه مجرد إباحة باللفظ أو بالفعل، ما فيها إيجاب وقبول وتعاقد ومعاملة وكذا. والإباحة ليست سوى عبارة أخرى عن رضاي وطيب نفسي بأن تنتفع، فالرضا هو السبب التام في الاستحلال هنا. ومرة أخرى نجري عقد بيع أو عقد هبة أو كذا، فأحتاج إلى إيجاب وقبول مثلا، أو حتى إلى معاطاة فعلية بناء على أن المعاطاة ليست مجرد إباحة بل تمليك، وهذا العقد أو ما يقوم مقامه من العطاء الفعلي، تعاطي الفعلي، جزء السبب والجزء الآخر الرضا. كيف تقول تجارة عن تراض؟ يعني مركب تجارة وتراض، هنا كذلك. واضح؟ على كل حال قال بالنفي والاستثناء لا يحل إلا بطيب النفس، فحصر الحل بطيب النفس، لكن حصرا مر في السبب التام في المورد الذي يكون طيب النفس سببا تاما، ومر فيه كجزء سبب، هو جزء سبب لا بديل عنه ولا غنى عنه ومحصور فيه في المورد الذي يكون هو جزء السبب. واضح الكلام؟ على الحالين وعلى كل تقدير في مورد هو تمام السبب هو جزء السبب، المعنى المتحصل أنك إذا أردت أن تستملكه بالرجوع فيه وهو ملك يقهر عليه صاحب المال، فالحديث يقول لك بغض النظر سكان هذا مما هو تمام السبب أو مما هو جزء السبب الرضا، قد نقول لا، هو مثلا لو كان لكان مما هو جزء السبب، لأن هناك حالة فسخ من قبل هذا مثلا، فلا بد معها من الرضا. ليس عندنا مثل هذا السبب. على كل حال المقصود لو كان لكان يكون من هذا القبيل، الحديث يقول لا يكون وحده، لا يكون إلا بالرضا، لا تستطيع أن يعني يكون تفاسخا من الطرفين، هذا معنى الرضا. أما فسخ تفسخ عليه رغما عنه لا، تفاسخ من الطرفين نعم لا بأس، هذا عندما يرضى يكون تفاسخ، وهذا جائز حتى في العقود اللازم. من دون رضا لا يكون فسخ من طرف واحد وإرغام له اللي يعني يناسب العقد الجائز. واضح الاستدلال؟ التوهم هنا أيضا يأتي مع جوابه. كيف التوهم؟ نقول من المحتمل أن تكون المعاطاة جائزة، فلما فسخ الدافع ورجع لا يحرز أن هذا الآن مال الغير، مال امرئ غيري وأنا أستحل مال غيري حتى يطبق عليه ليس لك أن تستحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، لا يحرز. نقول جوابه قبل أن ترجع هو حتما ماله. واضح؟ والحديث ماذا يقول؟ مال الغير ليس لك أن تستحله إلا بالرضا. وقبل أن ترجع راض هو أن ترجع أو لا؟ نقول ليس براض، إذن ليس لك أن ترجع، ولو رجعت لم يؤثر رجوعك. واضح البيان؟ يبقى عبارة عند القراء وبين، وقال ومنه يظهر جواز التمسك بقول عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سبب الحل في رضا المالك، حصره على اختلاف مورده بين كوني سببا تاما أو جزء السبب حصره فيه، فلا يحل بغير رضا. أردت أن توقع سببا مركبا لابد من الرضا ولا يحل إلا به، أردت أن توقع سببا بسيطا عبارة عن مجرد الرضا هنا أيضا واضح وأوضح، لا يحل ولا بد من الرضا. وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول كلام، فلا يشمله النص إلا من باب تمسك بالعام في الشبه المصداقية، هذا مدفوع بما تقدم يعني في الجواب عن مثل التوهم في الدليل السابق. هذه العبارة هنا في هذه النسخة المثبتة في هذا الكتاب، مع أن في نسخة أخرى أشار إليها في الهامش من أن. عبارة مع أن تفيد أن هذا جواب آخر. عبارة من أن تفيد أن ما بعد من بيان وتفسير لما تقدم، فليس جوابا آخر. بما تقدم من كذا، عين الجواب الأول. لما نظرنا في معنى ما بعد ما، في معنى أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا، ها؟ ما أدري، كأنني فهمت أن هذا عين ما أجبنا به، وهو في الحقيقة عين ما قررنا به الاستدلال اللي قلنا منه يظهر اندفاع التوهم اللي كذا. شو قلنا في التقريب؟ سلطنة مالك على ماله، يعني عندما هو ماله وقبل الرجوع، سلطنة مطلقة تمنع الغير من كل تصرف بلا رضا ومن تملكه عليه أيضا. هذا هو الذي قلناه، وهو هناك قال فجواز تملكه عن مناف للسلطنة، يعني عبارة أخرى أن السلطنة تمنع عن التملك، ها؟ فليس في هذه العبارة شيء جديد، لذلك يكون الأنسب نسخة من أن، بيان لما تقدم، تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا. لا يحل مال امرئ، يعني لا يحل لك مال غيرك ولا أي نوع من الحل من التصرفات، ومنه التملك، لا يحل لك التملك إلا برضاك، وهذا الذي كنا نقول سلطنته تمنع تملكك إلا برضاك، واضح؟ فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك، والحمد لله رب العالمين.